بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد، فيسر موقع نور الهدى بالجزائر أن يقدم لكم ضمن إصداراته الصوتية هذه الرسالة، والتي هي بعنوان بدعة الطرائق في الإسلام للإمام الشيخ العربت بس الجزائري رحمه الله تعالى. وهذا نصها: الأدلة التي تثبت بها الأحكام والأخلاق الدينية الكتاب إجماعا والسنة الصحيحة كذلك. والسنة أقواله وأفعاله وإقراره وشمائله صلى الله عليه وسلم، والإجماع بشروطه، ومنها أن يكون له مستند، والقياس بشروطه، ومنها أن يكون حكم الأصل المقيس عليه منصوصا، ومنها أن لا يكون الفرع معارضا بنص. إذا تقرر هذا جزمنا بأن العمدة في دين الله الكتاب والسنة ليس غير. أما الإجماع فقد عاد إليهما باشتراط المستند، وغايته رفع الاحتمالات والأنظار عن دليله. وأما القياس فلا يصار إليه إلا عند الضرورة، وهي عدم النص من كتاب أو سنة. فإن وجد النص منهما أو من أحدهما كان القياس فاسد الاعتبار. وإذا تم القياس فقد قال القائلون به: إنه يتضمن دليل المقيس المنصوص بالكتاب أو السنة اللذين هما مصداق قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهي من آخر ما أنزل من القرآن. ومما لا نزاع فيه عند أهل السنة أن العقل أو العادة أو الشهوة لا حكم لها في دين الله المعصوم، وإنما العقل آلة خلقها الله ندرك بها، ولا حجة بحكمه إلا في أصول الدين أي الاعتقادات. ومن المقرر: إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. وإن غير المعصوم محكوم بهذه القاعدة بلغت ما بلغت مكانته أو علمه أو صلاحه. ومن المدون في علمي العقائد والسنن أن رد النصوص استهزاء بها أو إيثارا لغيرها عليها كفر. ومن المذكور في علمي الفروع والخلافيات أن ترك السنن وتقليد الرجال بدعة وضلالة. ومن المدون أيضا أن السلف في القرون الثلاثة كانوا يقتدون بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المذاهب الإسلامية المعتبرة كانوا يتبعون الوارد، وخلافهم في مسائلهم تابع لما بأيديهم من السنن والآثار. وإذا ثبت الحديث فهو مذهب الجميع، وأنه لا يعلم إمام يعرض عن سنة تبينت اتكالا على أن صالحا أو عالما خالفها، فإن أقل ما يقتضي ذلك الفسوق. جعلنا الله ممن يسمع القول فيتبع أحسنه. وبما أن حزب الإصلاح الديني ليست له غاية شخصية ينشدها أو يترامى من ورائها، وإنما غايته وهمه في هذه الحياة المحافظة على الدين محافظة ترضي صاحب هذه الملة وتحذو حذو السلف الصالح، فإني أقبل كل من بين لي فساد ما ذهبت إليه، وأعده أخا لي ناصحا، وأذكره بقول من قال: رحم الله امرؤا أهدى إلينا عيوبنا. على شريطة أن يرد على أن يرد علي من جنس الأدلة التي تعتمد، ولا يفعل كما فعل بعض المروجين للبضاعة من الاستدلال بأقاويل الرجال. فإن من رام الاعتماد على غلطات الرجال لم يعدم دليلا لأي شنيعة، وإنما الأدلة التي أخضع إليها وأهتدي بها هي التي تأتي من عصور الحجة. وإذا جاءني بكلام لا يعرف له وجه عند أرباب الصناعة بالأخبار والآثار، فإني أعد كلامه ساقطا عن أمم لا يحتاج إلى الرد، وبعون الله سأجعل كل حجة من حجج الطرائق التي اشتهرت بها وذاعت بيننا منفردة ببحث، وأقيسها بعصر السلف، فإن وجد لها أصل بينهم قبلناها وعملنا بها وعززناها، وما لم نجد له أصلا في أيامهم ولا عرف بينهم اعتقدنا أنه بدعة محدثة، مشمولة بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولترد، ومن نصرها كان له من الوزر مثل أوزار من أحدثها، ومن نصرها كان له من الوزر مثل أوزار من أحدثها، وكان في أمره متبعا غير سبيل المؤمنين، وآخذا بغير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بعد هدي محمد صلى الله عليه وسلم إلا الضلال. الفصل الأول: بدعة تحديد الأذكار لأتباعهم. من البين من عرف الطرائق التي غصت بها الجزائر أنها اشتركت في أمور وامتازت كل واحدة بخواص تجعلها منفصلة عن الباقية تستحق بها اسم طريقة فلان، وقد وضعوا طرائقهم كالشرع الموضوع المتبع، وبنوا هذه الأذكار على أوضاع وهيئات، وألحقوا بها أدعية أحدثها من أسس الطريقة. ومن الشائع الذائع أن هذه الأذكار يعطيها رؤساء الطرائق أو من يقيمونه مقامهم، ويسمى الورد أو رفع السبحة، ويعنون أعدادها وصيغها وأوقاتها وما يأتونه من آدابها. ونحن نعرض عملهم هذا ونقيسه بالهدي النبوي وعمل السلف، فذلك الدين، وما لم يعرف في تلك الأيام بعموم أو خصوص فليس من الدين، وما دام ليس من الدين فإنكاره قربة والاعتراف به بدعة. إن استقراء الشريعة دل على أن ما تعبدنا الله به جاء على ضربين: أولا، ضرب تولى الله سبحانه تعيينه في نفسه وفي عدده وفي وقته كالصلوات الخمس في الفرائض، ضرب تولى الله سبحانه تعيينه في نفسه وفي عدده وفي وقته كالصلوات الخمس في الفرائض، وكركعتي الفجر في النوافل، وكرمضان في صوم الفرض، وعرفة في النفل. وضرب آخر طلبه منا طلبا، وهو الضرب الثاني، وضرب آخر طلبه منا طلبا وأوكل تعيين عدده ووقته إلى قوة المكلف، وما جعل عليه مسيطرا ولا وكيلا، وله من نفسه أن يعين ما شاء في أي وقت شاء على ما تعطيه القوة البشرية. والأذكار في غالب أمرها من هذا القبيل، وما شذ عن هذا غير قليل، كسبحان الله والحمد لله والله أكبر دبر كل صلاة. تولى الشرع تحديده. والأذكار ورد الأمر بها في كتاب الله في غير ما آية، قال الله سبحانه: ولذكر الله أكبر، وقال: اذكروني أذكركم، وقال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، وقال: يسبحون الليل والنهار. والآيات كثيرة، ولا يوجد في العبادات إذا تتبعت الأدلة المبثوثة في الشريعة أكثر من الذكر طلبا، وورد الأمر بها سنة. أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأخرج مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وأخرج البخاري عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وقد بوب رجال الصحاح للدعوات والأذكار أبوابا وفصولا جمعوا فيها ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار والدعوات، وما دار فيها مما لا مطمع لي في تسطيره. وقد اعتنت الأئمة الإثبات عناية فوق هذه، وألفوا كتبا صحاحا في عمل اليوم والليلة رووا فيها ما ثبت من الأذكار والأدعية بأسانيدهم. فمن هذه الكتب: عمل اليوم والليلة لأبي عبد الرحمن النسائي، وكتاب الإمام أبي بكر أحمد بن إسحاق السني، وكتاب الإمام النووي، وغيرهما مما هو معروف. وقد أتوا على حالات الإنسان وتاراته اليومية والليلية، وساقوا ما فيها من أحاديث وآثار، فمنها ما رغب الشرع في عدد منها طلبا للكثرة، ومنها ما طلبه طلبا مطلقا موكولا لقوة الذاكر يزن نفسه ثم يثبت ما يستطيع أن يداوم عليه. وما علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة عمره حدد الأذكار لأحد من أصحابه تحديدا يماثل تحديد الطرقيين على اختلاف أسمائهم، ولا نقل عن أحد من السلف أنه حدد الأذكار لغيره ممن عاصره، فضلا عن أن يجعله ذكرا شائعا يعرف بذكره طريقة فلان. ومن ادعى غير هذا فليدلنا عليه من طريق صحيح عند أهل العلم. ونحن نعتقد أن الذكر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتولى تحديده ولا توقيفه، وكل من تعرض لتحديده أو توقيفه أو إدخال زيادة كيفما كان شأنها فيه عما كان في عصره يعد مبتدعا مستدركا على الشريعة. ونحن نعتقد أن السلف رضي الله عنهم لما لم ينقل عنهم تحديد ولا توقيت، وهم أهل الدين صدقا وأصحاب الذكر حقا، دل على أنهم فهموا من الشرع عدم التحديد والتوقيت، ولن يستطيع آخر الأمة أن يأتي بهداية لم يأتي بها أولها. ونحن نجزم بأن السنة في فعله صلى الله عليه وسلم وقد ترك التحديد، وأن الخير في اتباع من سلف وقد تركوا التحديد والتوقيت. فالبدعة والشر في التحديد والتوقيت، وهو ما لم تتركه طريقة من الطرائق، ولنورد شيئا من كلام المحققين يخدم هذا الغرض. قال أبو إسحاق الشاطبي في مآخذ البدع وأهلها في الاستدلالات على من تحلوا ومنها تحريف الأدلة: وقد علمت أن منها لفظه وعلمه صلى الله عليه وسلم، وتحريفها عن مواضعها بأن يرد الدليل على مناط فيصرف عن ذلك المناط إلى آخر كذكر الله، موهما أن المناطين واحد، وهو من خيبات تحريف الكلم عن مواضعه، إلى أن قال: وبيان ذلك أن الدليل الشرعي إذا اقتضى أمرا في الجملة مما يتعلق بالعبادات فأتى به المكلف في الجملة أيضا، كذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء والنوافل والمستحبات مما يعلم فيه التوسعة شرعا كان الدليل لما في العلم من جهتين: أولا من جهة معناه، ثانيا من جهة عمل السلف به. فإن أتى المكلف في ذلك الأمر بكيفية مخصوصة أو زمان مخصوص أو مقارفة لعبادة مخصوصة والتزم ذلك بحيث صار متخيلا أين أن الكيفية المخصوصة أو الزمان أو المكان مقصود من غير أن يدل الدليل عليه، كان بمعزل عن ذلك المعنى المستدل عليه. فإذا ندب الشرع مثله إلى ذكر الله فالتزم قوم الإجتماع عليه على لسان واحد وبصوت أو في وقت معلوم مخصوص من سائر الأوقات، لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص، بل فيه ما يدل على خلافه، ثم حكم ببدعية ما كان على هذا الوصف. وما ذكره يجري في تحديد الأذكار للأتباع ويزيد عليه بمن جر للعوام من هذه البدعة الفظيعة، فقد أصبح بعض أسماء الله من ميزة طريقة فلان، فمن لم يأخذ عهده وورده لا يحوم حول ذكر الاسم. وأي شر بقي بعد هذا؟ وأي إلحاد في أسماء الله شر من هذا؟ وتزيد عليه أيضا بقلب معالم الإسلام ظهرا لبطن. فقد كان من مبادئ الإسلام الأولية أن المسلم يتلقى الأحكام من ينبوعها، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من غير استئذان أحد ولا واسطة أحد. فصير شيوخ الطرائق الذكر يتوقف على إذنهم وتابع لميولهم وأهوائهم. ولعل زاعما يتوهم أن هذا التحديد والتوقيت لا يضر وقد قصد واضعوه الخير، فنقول: أخطأ الواهم في وهمه. فإن السلف الذين شاهدوا عصر النبوة لو وقع بين أيديهم شيء أقل من هذا ولا يشاركه في غير أن الرسول لم يفعل. فإن السلف الذين شاهدوا عصر النبوة لو وقع بين أيديهم شيء أقل من هذا ولا يشاركه في غير أن الرسول لم يفعل، أنكروه وعدوه ضلالة. ولا بأس بنقل شيء من آثارهم يستدل به على ما نقوله. من ذلك ما نقله أبو إسحاق الشاطبي عن أبي وضاح عن الأعمش عن بعض أصحابه قال: مر عبد الله بن مسعود برجل يقص على أصحابه وهو يقول: سبحوا عشرا وهللوا عشرا. فقال عبد الله: إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أضل، بل هذه يعني أضل. ومن رواية عنه أن رجلا كان يجمع الناس فيقول: رحم الله من قال كذا وكذا مرة، سبحان الله. قال: فيقول القوم، ويقول: رحم الله من قال كذا وكذا مرة، الحمد لله. فيقول القوم. قال: فمر بهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: هديتم لما لم يهد إليه نبيكم، وإنكم لتمسكون بذنب ضلالة. وذكر له أيضا أن أناسا يسبحون بالحصى في المسجد، فأتاهم وقد كوم كل رجل منهم كوما من حصى، قال: فلم يزل يحصبهم بالحصى حتى أخرجهم من المسجد ويقول: لقد أحدثتم بدعا وظلما، وقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. فتفهم رحمك الله رأي الصحابة في من خالف ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف ضللوه وأنكروا ما أتى به، ولم يعذروه ولا تأولوا له وجها ولا نقبوا له عن نية، بل مخالفته كفتهم دلالة على إنكار ما أحدث. وتأملوا يا أولي الألباب ويا رجال العلم فيما أحدثه أشياخ الطرائق، فإنهم يحدثوننا بأن حكما وأسرارا خفيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يحدثوننا بأن حكما وأسرارا خفيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سلف الأمة في تحديد الأذكار للأمة، وأدركها هؤلاء المستدركون، وأن فضائل وخواص في أعداده لم يهدأ لها نبي الرحمة، وهدي إليها هؤلاء الأقوام الذين تجاوزت بهم أهواؤهم إلى أبعد مدى.